رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. مهد النبي صلى الله عليه وآله للهجرة إلى المدينة المنورة ببيعتين مع أهل المدينة، هما بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ويبدو أن النبي صلى الله عليه وآله بعد إبرام هاتين البيعتين مع أهل المدينة سمح للمسلمين، وخاصة لأولئك الذين كانوا يتعرضون للإيذاء والتنكيل ومختلف الضغوط، بالهجرة إلى المدينة، وقال لهم فيما يروي المؤرخون: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فأخذ المسلمون يتوافدون إلى المدينة أفرادا وجماعات، مضحين بوطنهم وبعلاقاتهم، وكثير منهم بثرواتهم وممتلكاتهم ومكانتهم الاجتماعية وكل شيء في سبيل دينهم وعقيدتهم. ويبدو أن خروج المسلمين من مكة كان يتخذ في بعض الحالات طابع السرية، كما لم يكن خروجهم من مكة دفعة واحدة، وإنما حصل على دفعات ومراحل، وذلك كي لا يثيروا قريشا فتقف في طريقهم وتمنعهم من الهجرة. ولكن برغم ذلك فقد أحست قريش بحركة المسلمين وخروجهم من مكة إلى المدينة، فأخذت تمنع المسلمين من الهجرة بمختلف الوسائل، فكانت تلاحق المهاجرين وتنكل بمن وقعوا في قبضتها بالضرب والإهانة والحبس والضغط عليهم لحملهم على التراجع عن دينهم وعقيدتهم، وتمارس ضدهم مختلف أساليب الإرهاب. والسبب الذي دفع المشركين لاتخاذ هذا الموقف السلبي من هجرة المسلمين إلى المدينة هو أن المشركين في مكة كانوا يرون في هذه الهجرة أعظم الخطر على مصالحهم وعلى وجودهم ومستقبلهم، لأنهم كانوا يدركون جيدا أن هؤلاء المهاجرين سوف يتكاملون مع أنصار النبي من أهل المدينة الذين بايعوا النبي على السمع والطاعة والجهاد، ويشكلون قوة في وجه قريش ومصالحها وتجارتها، خاصة أن تجارة قريش إلى الشام ذهابا وإيابا كانت تمر عبر طريق المدينة. ولكن برغم كل الإجراءات التي قامت بها قريش لمنع المسلمين من الهجرة، لم تستطع منع كل مهاجر، بل تمكن أكثر المسلمين من الهجرة على رغم من قريش، بحيث لم يبقى في مكة بعد بيعة العقبة الثانية بفترة قصيرة سوى النبي وعلي وعدد قليل من المسلمين المستضعفين. وهكذا بقي النبي في مكة بعد أن هاجر معظم المسلمين إلى المدينة ينتظر الإذن الإلهي بالهجرة. وهنا وبعد هذه الهجرة الواسعة للمسلمين إلى المدينة، شعرت قريش بأن الدعوة الإسلامية قد انتقلت من مكة واتخذت لنفسها مكانا آخر. هذا المكان فيه أنصار وأعوان للنبي، هم على أتم الاستعداد للتضحية بأموالهم وأنفسهم في سبيل هذه الدعوة. وشعرت قريش أيضا بأن محمدا صلى الله عليه وآله بين عشية وضحاها سيلتحق بأصحابه ويهاجر هو نفسه إلى المدينة ليمارس بحرية كاملة عملية القيادة والهداية. وقدرت قريش أيضا بأن محمدا ستكون له الغلبة عليهم عاجلا أم آجلا إن هو خرج من بينهم من مكة والتحق بأصحابه في المدينة. ولأجل ذلك لم يكن أمام قريش إلا أن تتخذ بحق النبي قرارا نهائيا وحاسما قبل فوات الأوان، فالنبي لا يزال بينهم وفي قبضتهم، فلا بد من تدبير أمر ما قبل أن يهاجر ويتمكن هو وأنصاره من تهديد قريش ومصالحها. ومن هنا اجتمع طواغيط قريش في دار الندوة ليتخذوا القرار المناسب بشأن النبي. وبعد مشاورات سرية فيما بينهم أقروا خطة لاغتيال النبي والقضاء عليه بشكل نهائي. وكانت هذه الخطة تقضي بأن يختاروا من كل قبيلة شخصا قويا ويشتركوا جميعا في قتل النبي بأن يضربوه ضربة رجل واحد، من أجل أن يتفرق دمه في القبائل كلها فلا يعود بإمكان أحد من بني هاشم عائلة النبي أن يثأر لدمه، لأن بني هاشم لا يقدرون على حرب كل هذه القبائل فيضطرون إلى القبول بالدية والاكتفاء بها. وهكذا اتفقوا على 10 أشخاص من القبائل وعينوا الليلة التي ستنفذ فيها هذه المؤامرة، ولكن الله أخبر رسوله بذلك من أجل تدبير خطة مضادة تفشل خطتهم ومؤامرتهم. فقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المؤامرة بقوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمقصود من مكر الله الذي ورد في هذه الآية هو أن الله قد فوت على المشركين هذه المؤامرة، مؤامرة اغتيال النبي، حيث أخبر رسوله بواسطة الوحي وجبرائيل بخطة الكافرين وأمره بالخروج ليلا من مكة، كما أمره أن يجعل عليا عليه السلام مكانه فيبيت في تلك الليلة على فراش رسول الله من أجل التمويه وإيهام المشركين بوجود النبي ليفوت عليهم خطتهم. وهكذا بات علي عليه السلام في فراش رسول الله في تلك الليلة التي قرر المشركون اغتيال النبي فيها. وعندما جاءت ساعة الصفر لتنفيذ العملية اقتحم المشركون دار النبي ووجدوا أنفسهم أمام علي عليه السلام وليس أمام النبي، لأن النبي كان قد خرج قبل ذلك من الدار من بينهم وهو يقرأ هذه الآية: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. ويذكر المؤرخون أيضا أن النبي أخذ بيده قبضة من تراب فرمى بها وجوه المشركين الذين كانوا يرصدون دار النبي، ومر النبي من بينهم من دون أن يشعروا به، وتوجه نحو غار ثور حيث بقي في الغار 3 أيام إلى أن تمكن من الخروج والتوجه نحو المدينة برغم ملاحقة قريش له. وهكذا تمت هجرة النبي إلى المدينة في شهر ربيع الأول بعد أن أمضى 13 سنة في مكة يدعو إلى الله ويواجه التحديات، وكانت هذه الهجرة هي بداية التاريخ الإسلامي. إنما نستفيده من هجرة المسلمين إلى المدينة ومن تضحياتهم بكل شيء في سبيل الحفاظ على دينهم وعقيدتهم هو أن المسلم الحقيقي هو الإنسان الذي يكون حاضرا أن يضحي بوطنه الذي عاش فيه، وأن يضحي بعلاقاته الاجتماعية وبعاداته وبكل ما يملك من متاع الحياة الدنيا في سبيل الحفاظ على دينه وإسلامه وعقيدته، تماما كما ضحى صهيب الرومي عندما أراد أن يهاجر إلى المدينة. فقد ذكر المؤرخون أن صهيبا لما أراد الهجرة إلى المدينة إنقاذا لدينه وحفاظا على التزامه بالإسلام، حاولت قريش منعه من ذلك وقالت له: أتيتنا صعلوكا لا مال لك، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تهاجر بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فهو لكم. وهكذا ترك لهم ماله وهاجر إلى المدينة ليواجه مستقبلا كان يعرف جيدا أنه مليء بالأحداث والأخطار والتحديات، كل ذلك في سبيل هدفه ودينه، لأن المسلم الحقيقي يفهم جيدا أن الدين والعقيدة فوق وأغلى من كل شيء، فالوطن والمال والجاه وكل شيء في هذه الدنيا لا قيمة له إذا كان دين الإنسان مهددا بالخطر، وإذا كانت قيمه وأخلاقه وحريته مهددة بالزوال والسقوط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.